بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، مشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، إخواني وأخواتي طلبة العلم، سادة المشاهدون جميعا، في هذه المحاضرة التاسعة في دورتنا العلمية المباركة هذه نتناول الآيات من 115 إلى الآية 135، وهي آخر سورة طه، ونتناول ذلك من خلال عناصر وموضوعات أربعة. أولا، قصة آدم وعبرتها. ثانيا، ملامح منهج الله للخلافة في الأرض، ملامح منهج الله للخلافة في الأرض. ثالثا، تثبيت الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام العوائق والمعوقات. رابعا وأخيرا، نموذج من هذه العقبات على طريق الدعوة. وقبل أن نفصل القول في هذا، نستمع إلى نص الآيات من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا نسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لسانا وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقال ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
اللهم اجعلنا بفضلك من أصحاب الصراط السوي وممن اهتدى بهديك يا رحيم يا رحمن. في هذه الآيات المباركات يذكر الله تبارك وتعالى قصة نبي الله آدم عليه السلام وهو أبو البشر وهو أول آدم رأته وعرفته الدنيا ذلك المذكور في القرآن في مثل هذه القصة ومهما كان من أوادم فهذا هو أولهم ولم يكن قبله آدم آخر وذلك من خلال جمع آيات القصة يتبين لنا فعلا أن هذا هو أول من استخلفه الله تعالى في الأرض كما قررت ذلك سورة البقرة وهو أول إنسان سكن الأرض وما كان يعرف عنها شيئا لولا أن الله علمه الأسماء كلها وفضله بذلك لهذه الخلافة الكريمة التي يتشرف بها الإنسان وقصة آدم في سياق سورة طه إنما هي عبرة للأمة كما أن قصة موسى عليه السلام فيما سبق كانت عبرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرنا في المحاضرة السابقة ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملاق أذى من قومه وأن الله ناصره عليهم ومظهر أمره فسيرعاه الله بعينه كما رعى موسى عليه السلام وسيتم أمره ويؤيد بالمعجزات كما كان موسى عليه السلام أما هذه الأمة المطالبة باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم على منهج القرآن فإنها في حاجة إلى ضرب مثال فذكرها الله تعالى بالمثال الأول الذي ضربه الله تعالى للبشرية جميعا درسا مهما مفيدا
قدره الله على آدم ليكون معلما لذريته بتقدير الله تبارك وتعالى. ومن شأن القصة في القرآن أن الله تعالى لا يعتمد في سرد القصة ولا ذكرها على جذب الأعصاب أو شدها، وعلى جعل القارئ القصة أو السامع يتوتر عصبيا ليعلم النتيجة، إنما يريد الله تعالى من خلال القصة تقديم عبرة إلى الناس، فلذلك يلغي ثوران العاطفة بتقديم النتيجة. من أول الأمر يقول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا ملخص القصة، وكأن الله تعالى يقول لابن آدم: إنك معرض لأن تنسى فتخطئ، معرض لأن ينقطع عزمك في طريقك إلى الله عز وجل في اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا يستتبع منا سؤالا: ماذا علينا يا ربنا إن كبونا تلك الكبوة وإن سقطنا تلك السقطة؟ ماذا علينا لننهض ونقوم؟ ومن الذي من شأنه أن يسقطنا في هذه السقطة وأن يوقعنا في هذه الكبوة؟ هذا كله وغيره علمنا الله إياه من خلال قصة آدم المعروضة في القرآن الكريم في أكثر من سورة، ولكن يذكر الله تعالى في كل سورة ما يناسب سياقها ومقامها من القصة، فيكون التركيز على جوانب محددة معينة. هنا التركيز على بيان كيف نسير في هذه الحياة بمنهج الله عز وجل، ومن الذي يعمل بجد ونشاط وحرص واستمرار على أن نخالف الطريق السوي وألا نهتدي وأن نميل ميلا عظيما. وماذا على من وقع في شراك هذا العدو؟ ماذا يفعل ليعود إلى صوابه ويستقيم أمره من جديد؟ وبهذا يضمن الإنسان سلامته على الطريق السوي حتى يصل إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى. فقال عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم، أي عهدنا له بعهد وعهدنا له بأمر، جاء تفصيله بعد ذلك وهو عدم الأكل من الشجرة في الجنة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبلكم، وأشير هنا إلى أن كلمة من قبل ومن بعد إذا كانت مقطوعة هكذا ليست مضافة لما بعدها فتكون من قبل ومن بعد، أما إذا أضيفت لما بعدها من قبل أن يأتيكم عملت معاملة المعرب تعرب وتجر بمن، فجاء في القرآن من قبل أن يأتيكم، من قبل فقبل مجرورة بمن، أما إذا قطعت عن الإضافة لما بعدها فإنها تبنى على الضم تكون مبنية على الضم. أن هذا قد يحدث إشكالا عند البعض أحيانا، هذه قاعدتها: إذا أضيفت أعربت، وإذا قطعت عن الإضافة لما بعدها بنيت على الضم، فيقال من بعد من قبل ومن بعد. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي العهد. إذن خطيئة آدم كانت عن إيه؟ عن نسيان، ولم تكن عن تعمد، إنما كانت عن نسيان لعهد الله. وهذا شأن الإنسان، ينسى، يضعف، تغلبه الشهوات، وهذا هو الذي ينبغي ألا يعصى الإنسان ربه إلا من خلاله، ولكن لا يقع الإنسان في معصية ربه متعمدا قادرا على الامتناع قادرا على صيانة نفسه ويتعمد ويصر على العصيان، هنا تكون خطيئته أكبر. فآدم حين سقط في هذا الخطأ كان عن نسيان، فنسي ولم نجد له عزما، أي صبرا، لم يكن عنده صبر، وهذا كشأن كثير من ذريته. فقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا تفسير القصة، تفسير هذه المقدمة التي قدم الله بها للقصة. ربنا عز وجل يحكي أنه حين خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له تعظيما لأمر الله ولما خلق الله، لأن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه أرضه دون ملائكته، فكان لآدم شأن، فأمر الملائكة أن تسجد لآدم. وكان إبليس يومها صالحا، وكان من صلاحه أنه يرقى إلى الملأ الأعلى ويجالس الملائكة، فصدر الأمر وهو فيهم، كما لو دخل علينا داخل في بيتنا ومعنا ضيف، على الضيف أن يسلم ويرد السلام على الداخل، أو يقول ليس البيت بيتي فلا أرد السلام، لابد أن يقوم ويؤدي التحية ويرد السلام على الداخل وإن لم يكن من أصحاب البيت. صدر الأمر للملائكة وإبليس فيهم، فكان مطالبا بما هم مطالبون به، ولم يحتج إبليس بهذا ولم ينكر، عرف أنه مطالب بهذا، إنما سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فقط، هو الذي أبى السجود، في آية أخرى أبى واستكبر وكان من الكافرين، لأنه عصى أمر الله ولم يتكبر على آدم في حد ذاته، إنما كان تكبره على آدم وترفعه عنه كان عصيانا وردا لأمر الله عز وجل، فكفر بهذا. فسجدوا إلا إبليس أبى، أي رفض. هنا في كلمة فنسي ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعرفنا أن هذا هو أصح تفسير ورد عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة، كما ذكره ابن أبي حاتم أيضا ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما. إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، إنما سمي الإنسان أي سمي إنسانا، إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي، فالإنسان من النسيان، ولها اشتقاقات أخرى نبه إليها أهل اللغة، منها الأنس فهو مخلوق يأنس ويؤنس إليه، ومنه أنه مخلوق متحرك من الونس وهو الحركة وهكذا، لكن ورد هذا عن ابن عباس كما ذكره ابن كثير ونسبه إلى علي بن أبي طلحة وروايته عن ابن عباس وكذلك ابن أبي حاتم رحمهم الله جميعا. فلما أبى إبليس السجود، الله تعالى أراد أن يكرم آدم جزاء ما عصاه إبليس وليظهر كرامة آدم، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. في آيات أخرى فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والآية هنا تبين أن الله تعالى سيسكنه الجنة وينبهه إلى عداوة إبليس، فهو الحريص على إخراجه من الجنة، كيف يدخل آدم الجنة ولا يدخلها إبليس؟ فجاء هنا تحذير آدم من إبليس فقط، إن هذا عدو لك ولزوجك، ولم يكن في الدنيا غيرهما يوم ذلك، ولذلك حصل الكلام في آدم وزوجه، إن هذا عدو لك ولزوجك. ولما كانت لآدم ذرية امتدت العداوة لذرية آدم عليه السلام. فلا يخرجنكما من الجنة، هنا نلاحظ أو نفهم ونذكر أن الله تعالى خلقنا أصلا للجنة لنكون فيها، خلق الخلق جميعا أو البشرية لتكون في الجنة، هذا ما يحبه الله لنا. ولكن لو أدخل الله الناس الجنة هكذا لمل البعض، هناك بعض النفوس الخبيثة التي تأبى على الجنة وتملها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إذن هناك من يأبى دخول الجنة، وحدث ذلك بالفعل في بني إسرائيل كما أشرنا من قبل حين رزقهم الله تعالى في الدنيا رزقا كأنه في الجنة، وكان ينزل عليهم السلوى وهو طائر يشبه بعض طيور الجنة، أكل لا يبذلون فيه جهدا ولا في إعداده ولا في جلبه ولا شيء. من وسلوى ملوا هذا الطعام وسئموا منه ولم يرق لهم على الدوام، فانتكسوا إلى إنسانيتهم وسرقوا فضل الرحمن. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ولو كانوا ممن يألفون الجنة لقالوا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك ينزل علينا طعاما آخر فيكون شيئا آخر من السماء، لكن قالوا فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. نظروا إلى الأرض والطين والتراب، هذه نظرتهم وهذه نفوسهم. ثم طلبوا مما تنبت الأرض أشياء يعني لا تقبلها النفس كثيرا، بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وهناك أشياء أطيب من هذا من هذه الأنواع، لكن لم تتطلع إليها أنفسهم، فأنفسهم كانت من الخبث بمكان. أمثال هؤلاء لا يألفون الجنة، ولو أدخلهم الله من البداية لملوا يوم من الأيام ولتمنوا على الله أن يخرجهم يوما إلى النار ليروا ما فيها وليذوقوا ما فيها ولو مرة. من أجل ذلك الله تعالى خلقنا أولا للأرض ليتبوأ كل منا مقعده الذي يريده، ولهذا جاء أول قرار يخص البشرية وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يقل إني جاعل في الجنة خليفة، إنما خلقنا أولا في الأرض ليترك كل إنسان يختار لنفسه المكان الذي يحبه والمكان الذي يألفه ويأنسه، فيكون قد تبوأ مقعده بعمله وباختياره دون جبر من الله عز وجل أو قهر. وهي فترة محدودة لننتقل منها إلى الدار الآخرة، وليبوء كل إنسان بعمله إلى مكان قد اختاره. فالله عز وجل نبه آدم وينبهنا من خلاله إلى أن الذي سيحرص على إخراج آدم من الجنة وبالتالي حرمان ذريته من دخول الجنة في الآخرة إنما هو إبليس عليه اللعنة، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فالعداوة إذن مع إبليس، وإبليس حقيقة وهو أبو الجن، أبو الجن. وقول الله تعالى فيه أم كنت من العالين، ليس من طائفة من الملائكة اسمهم العالين، إنما أم كنت من العالين أي من المتعالين المتكبرين. وهو أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس، فحقد على آدم حين أسجد الله له الملائكة ولم يسجدهم لخلق إبليس ولا الجن من قبل ذلك، ومات بحقده وطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، غير أنه طلب الخلود في الدنيا فخلده الله عز وجل. قول الله تعالى إن هذا عدو لكما إن هذا عدو لك ولزوجك، يعني فيما بعد ولذريتك. بعض الناس يظنون أن إبليس هذا هو نازع الشر في النفس البشرية، خطأ وهذا وهم، لما إبليس حقيقة، غير أنه روح لا يرى، روح لا يراه الإنسان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وهو موجود وذريته موجودة، ذريته يموت بعضهم ويحيى الآخرون وهكذا يتتابعون في الأجيال، أما هو فقد أنظره الله وأخره إلى آخر الدنيا، لأن الدنيا دنيئة وحقيرة فأعطاها الله للشيطان حين طلبها، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. ختام الآية فتشقى، ولم يقل فتشقيان، لأن شقاء الزوجة باعتبارها تابعة للزوج فيكون شقاؤها تبعا لشقاء الزوج، أما إذا كان الزوج منعما فغالبا ينعم زوجته معه، فإذا شقي الزوج شقيت الزوجة غالبا، وإذا نعم الزوج نعمت الزوجة بنعيم زوجها. ولأن الرجل هو المسؤول عن الأسرة المكلف بالعمل المطالب بجمع الرزق لنفسه وللأسرة من خلال كبه وتعبه خارج البيت. أما الأم فهي في مدرستها ومملكتها تربي الأجيال وتعد الرجال للأمة بهذا العمل الشاق والجهد المبني الذي لا يطيقه الرجال في كثير من الأحيان. فكيف الله المرأة لإعداد أجيال الأمة في البيت، وكيف الله الرجل للخروج خارج البيت لجلب الرزق وتمويل الأسرة ماديا وهكذا. فكان الشقاء على الزوج فقال فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا في الجنة لو حافظت على سكناك في الجنة يا آدم ستنال هذه الحقوق وأكثر منها، وهذا هو الحد الأدنى لأي كائن حي. أدنى حق للإنسان ينبغي أن يعطى له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يوفر إليه طعامه وشرابه وكساؤه ومسكنه الذي يحميه من الشمس ونحو ذلك والبرد وهكذا. ولكن لم يجمع الله بين الجوع والظمأ هو العطش، ولم يجمع بين العري وعدم السكن في البيت ونحو ذلك، وإن كانت هذه الأمور متناظرة، ولكن جمع الله بينها جمعا آخر فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. جمع بين الجوع والعري باعتبار أن الجوع خلاء الباطن من الطعام، وأما العري فهو خلاء الظاهر من الملابس، فجمع بينهما الخلاء في كل. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، الظمأ ألم يحرق الجوف، ألم يحرق الجوف من قلة الماء. وأما تضحى فهو من الضحو وهو شدة حرارة الشمس والتي تبدأ بوقت الضحى، من عند وقت الضحى تبدأ أشعة الشمس في زيادة الحرارة وقد يتأذى بها الناس، ولذلك يقتنون عن العمل ويسكنون إلى الظل، وحتى الأنعام التي ترعى في الصحراء تأوي إلى الظل أيضا وإلى أكنتها بعيدا عن حرارة الشمس التي قد حميت بها الأرض من تحت حوافرها فلا تطيقها. فجمع الله بينهما باعتبار أن الظمأ ألم يصيب الجوف من قلة الماء، وأن الضحو ألم يصيب الظاهرة من شدة حر الشمس وبرد الشتاء ونحو ذلك. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان بطريقة ما، دخل الجنة ما دخل الجنة، كلمه من بعيد، وسوس وسوسة معينة وصلت إلى آدم بتقدير الله تبارك وتعالى. فكان فيما قال له أو فيما وسوس إليه به هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهكذا يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيجعله في شكل حسن لكي يجعله يأكل من الشجرة. زين له أن هذه الشجرة شجرة الخلد وفيها ملك لا يفنى أبدا ولا ينتهي، ومن هنا نسي آدم عهد ربه وأكل من الشجرة هو وحواء. ولكن حين حرم الله تعالى الشجرة على آدم وأباح له الأكل من الجنة كلها كان ذلك رمزا للحلال والحرام الوارد في هذه الشريعة، فالحلال كثير نسبته في الشريعة كنسبة أشجار الجنة كلها عدا هذه الشجرة فقط، ونسبة التحريم في الشريعة نسبة ضئيلة كشجرة في جنة واسعة عظيمة. فيستطيع الإنسان إذن أن يستغني عن هذه الشجرة بغيرها من الأشجار، وكذلك يستطيع أن يستغني عما حرم الله بما أحل الله سبحانه وتعالى. فهذا رمز للحلال والحرام والمنح والمنع في شريعة الإسلام. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، أكل آدم وأكلت حواء فبدت لهما سوآتهما أي ظهرت كانت موجودة ولكن لم يلتفتا إليها وكانت مستورة عنهما بطريقة أو بأخرى بشكل أو بآخر لم يرد نص صحيح يعتمد عليه في ذلك إنما كانا لا يلتفتان إلى العورة فلما أكل من الشجرة بدت لهما العورة ورأيا سوآتهما من أنفسهما وهنا كأن الله يعلمنا من خلال هذا الترتيب أن الحرام يعري الإنسان ويصبحه ويسوءه بسوءته وأما الحلال فهو سترة وكرامة وشرف وعفة انظر إلى من تزوج ونكح وإلى من ارتكب السفاح والعياذ بالله واقترف الفاحش هذا في سترة وعفة وكرامة وذاك الذي أخذ السفاح والزنا هذا في فضيحة وعار عظيم لا يقف عند الشخص فقط بل يمتد إلى أسرته وعائلته وربما تعير به بلاده كلها فأكل منها فبدت لهما سوآتهما فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فطرة لم تكن هناك شريعة يومئذ ولكن فطرة فطر الله آدم وحواء وذريتهما على ذلك أن الإنسان لا يقبل أن تظهر عورته فطرة فحين يصل الإنسان إلى حد يكشف فيه عورته بنفسه فهذا قد انتكست فطرته أو طمست أو ماتت وبدلت لأنه على خلاف الفطرة تلك الفطرة التي كانت لآدم وحواء وراح يغطيان سوآتهما بما تيسر عندهما من أوراق الأشجار في الجنة وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن آدم وحواء كانا يأخذان من أوراق شجرة التين لأنها أوراقها عريضة قد يقول قائل شجر التين فيه شوك الجنة ليس فيها أشواك وليس فيها متاعب ولا شيء أيما كان الأمر وطفقا يخصفان عليهما أي يجمعان ويضعان عليهما من أوراق الجنة لستر العورة هذه فطرة إن رأيناها أو سمعناها عن بلقيس وهي تعبد الشمس من دون الله مشركة لا تعرف الله عز وجل ومع ذلك حين استضافها سليمان عليه السلام وأعد لها صرحا ممردا من قوارير أي مفروشا من زجاج ليريها ملكه الواسع العظيم فلما رأته حسبته لجة ظنت أنه ماء وكشفت عن ساقيها إذن كانت تغطي حتى الساقين ولم تكشف عنهما إلا حين ظنت أن تحت قدميها ماء وهكذا الفطرة موجودة في الإنسان حتى في بعض الكافرين إلا من أعرض وانتكس والعياذ بالله فإنه يسمح أن يكشف عورته أمام نفسه وأمام الآخرين وإن سمى هذا بتسميات تزين له هذا الشر على أنه خير كما قال الشيطان لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى كان ذلك لئلا نقع في شراك الشيطان ومع ذلك كثير من الناس يلدغون من الجحر مرتين بل مرات ويتبعون الشيطان المرة تلو المرة مع تحذير الله لهم فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى هذه الصورة الظاهرة أنه عصى ربه وغوى عن يعني عكس الهداية هذا في الظاهر ولكن ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى حاج آدم قيل كان ذلك في السماء حين التقت الأرواح وقيل يقول ذلك يوم القيامة فيقول موسى لآدم أنت أبونا آدم الذي أسكنك الله الجنة فأخرجت الناس منها وأكلت من الشجرة يلومه على هذا فقال له أنت موسى كليم الله أتلومني على شيء أكليم الله وتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة فيقول النبي عليه الصلاة والسلام معلنا النتيجة: فحج آدم موسى، يعني غلب آدم موسى بالحجة. يعني هذا تقدير الله، قدر الله على آدم أن يأكل من الشجرة لنتعلم كيف تكون المعصية وكيف الخلاص منها. ولكن ليس لأحد بعد ذلك من ذرية آدم أن يبرر لنفسه معصيته بأن الله قدرها عليه، لا، قدرها الله على آدم فقط ليعلم البشرية والذرية كيف تكون المعصية وبسبب من وبالاتباع وراء من وكيف الخلاص منها والتطهر منها والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، الله اجتباه أي اختاره واصطفاه وجعله نبيا لأهل زمانه من أولاده وذريته، وتاب عليه علمه التوبة كما جاء في سورة الأعراف، قال جاء في سورة البقرة أولا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربنا علمه التوبة. هذه كلمات مذكورة في سورة الأعراف: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن الأمر كله من تقدير الله عز وجل. ومعنى ذلك يقول الله تعالى: قال اهبطا منها. هذا الأمر بالهبوط من الجنة لآدم وإبليس كان هذا، وقيل لآدم وحواء، كان هذا بعد الأكل من الشجرة مباشرة، ولما نزل آدم إلى الأرض علمه الله التوبة. إذن هنا في الكلام تقديم وتأخير في هذه القصة في سورة طه، في تقديم وتأخير. قدم الله اجتباءه لآدم وتوبته عليه وهدايته له على قوله اهبطا منها جميعا، تعجيلا بتعليمنا أن آدم بريء وأن الله تعالى كما قدر عليه المعصية علمه التوبة، فلا يظن أحدا السوء بآدم ولا يحتج أحد لمعصيته بفعل آدم، والأبونا آدم فعل كذا وأنا مثله وأقل منه إذن أفعل وأفعل، لا، لا نحتج لمعاصينا بما فعل أبونا آدم عليه السلام. ولئلا يظن أن خطيئة آدم ولئلا يظن أحد أن خطيئة آدم باقية حتى قدم نفسه عيسى عليه السلام للفداء ليستدعي البشرية من خطيئة آدم، هذا كلام غير صحيح. إنما ما فعل بعيسى من محاولة القتل لولا أن الله رفعه وألقى شبهه على أحد حواريه كان ذلك محاولة قتل من اليهود لعيسى عليه السلام، كما هو شأنهم مع أنبياء بني إسرائيل ومع نبينا عليه الصلاة والسلام، فما مات إلا متأثرا بسم اليهود الذي أكله بخيبر كما أثبت ذلك الحديث في البخاري. ولو كان عيسى عليه السلام مفتديا البشرية من خطيئة لكان افتداؤه لنا وللبشرية من خطيئة قابيل الذي قتل أخاه أولى من افتدائه للبشرية مما فعل آدم، فما فعل آدم إلا أنه أكل ثمرة من شجرة لا تخص أحدا فلم يأكل حق أحد، إنما كان ذنبه بينه وبين الله فقط. أما قابيل فكانت جريمته شنعاء حيث إنه قتل هابيل أخاه الذي ربما بقدر الله لو عاش لكانت البشرية ضعفي ذلك أو أكثر، فيعتبر قتل هابيل وقتل الذرية التي كانت ستكون منه لو عاش بقدر الله، جناية على البشرية كلها من لدن هابيل إلى قيام الساعة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها لأنه أول من سن القتل. وجاء بعد ذكر القصة في سورة المائدة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلو كانت البشرية في حاجة إلى ابتداء من خطيئة لكانت في حالة ماسة إلى الابتداء من خطيئة أبيها قابيل دون فعلة آدم أو فعلة آدم عليه السلام، ففعلته كانت فعلة يسيرة جدا، أنه أكل ثمرة من شجرة. هكذا تنتهي قصة آدم عليه السلام بهذا التعبير العظيم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لنؤمن أن آدم عليه السلام ليس على خطأ، وإنما قدر الله عليه هذا قبل أن يخلق بأربعين سنة. يعتبر درسا عمليا في التعليم. ثم يفرع الله على هذه القصة التي يضربها للأمة كيف نسير في طريق ربنا لنصل إلى الجنة. نحذر الشيطان، هذا هو عدونا، وماذا لو سقط الإنسان في شراك الشيطان يرجع إلى الله ويتوب. كيف يتوب؟ أن يعترف بتقصيره وخطئه، وأن يقر إلى الله تعالى بأنه هو غفار الذنوب: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أو بكلام آخر قريب من هذا يحمل المعنى نفسه. يفرع الله على هذا بيانا لملامح منهجه سبحانه وتعالى في خلافة الإنسان للأرض. كيف نخلف في أرض الله؟ كيف تدوم خلافتنا وتصلح وتعمر بنا الحياة ونعيش حياة طيبة؟ في هذه الآيات التالية ذكر ملامح هذا المنهج بشكل مجمل مختصر جميل يعيه كل ذهن ويحفظه كل إنسان. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. لا تنسوا هذه العداوة، اذكروها دائما حتى تحذروها. فإما يأتينكم مني هدى، سيأتيكم مني هدى تشريع، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والضلال سبب الشقاء، الضلال سبب الشقاء، والشقاء نتيجة للضلال. وتخيل ذلك في من ضل طريقه في صحراء، فإنه يمشي بعيدا عن الطريق الصح أو الصحيح والحق، ويبعد وتبعد به الشقة، ثم يتبين له الطريق الصحيح فيعود إليه بعد تعب وعناء شديد، فشقي بضلاله حتى يعود أو لا يعود إلى الطريق الصواب. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فلا يضل في الدنيا بل يهتدي ولا يشقى في الآخرة. وفي سورة البقرة يقول تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في المستقبل أو فيما يستقبلهم من أمر، لا ينبغي أن يخافوا على شيء أو من شيء، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. مهما فات المؤمن وراءه من دنيا فإن مستقبله خير من إيه؟ من ماضيه، كما قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: ولسوف يعطيك رضا. مستقبلك عطاء إلى درجة الرضا. وقال قبلها في سورة الليل عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن مثله ممن عمل عمله من الإنفاق في سبيل الله والعمل لله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ولسوف يرضى. وسوف تفيد المستقبل أيضا، ولسوف يرضى. الله تعالى برأه مما اتهم به في الدنيا وزكى عمله وزكاته، وأخبر عن مستقبله أنه ولسوف يرضى. هكذا المؤمن يكون مستقبله خيرا له مما سبقه ومن ماضيه. ولما ذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يزوران أم أيمن، فلما رأتهما بكت بكاء شديدا، فظن أنها تبكي فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهما ذكراها بذلك فبكت، فبكيا معها حينا ثم كفى عن البكاء وأخذ يصبرانها وقال لها: اصبري فإن ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه خير مما له عندك. مستقبل أمره عند الله خير مما كان له في الدنيا عندك وعندنا. فقالت والله لا أبكي لفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن أبكي لأن خبر الوحي انقطع من السماء. فمستقبل المؤمن يكون خيرا من ماضيه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهنا يقول الله تعالى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، كفر بذكر الله وهو القرآن وأعرض عنه ولم يتبع، فإن له معيشة ضنكا. الضنك هو الضيق، الضنك هو الضيق. وذكر المفسرون في ذلك عدة أمور، منها ما ذكره علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضنكا يعني شقاء. وروى الضحاك وعكرمة أو قال الضحاك وعكرمة ومالك بن دينار هو العمل السيء والرزق الخبيث، العمل السيء والرزق الخبيث. ولا شك أن من ساء عمله وخبث رزقه يكون شقيا ولا يشقى بذلك، فالرأيان متلاقيان. وفي الحديث رواه ابن أبي حاتم موقوفا ورفعه أصح من رفعه أن الضنك هو ضمة القبر، ضمة القبر. وروي مرفوعا عند البزار أنه عذاب القبر. وكل ذلك من الضنك، وكل ذلك من الضيق الذي يلاقيه من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من ضنك الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا. وهذا نجد مصداقه في حياة الكافرين، فإن الإحصائيات أثبتت أن أعلى نسبة انتحار عند الكفار أكثر من المؤمنين، مع أن حياة الكافرين فيما نرى تحكمها قوانين الحريات، فليفعل كل ما يشاء وأنت حر ما لم تضر. ومع ذلك، ومع أنه يستبيح لنفسه كل ما تشتهي نفسه، إلا أنه يستعجل الانتحار ويستعجل الموت. حتى نشأت عندهم جمعيات معروفة بجمعيات مساعدة المنتحرين حتى لا يضر بانتحاره ويكون انتحاره منظما. قام أناس وأنشأوا جمعيات هكذا، يأخذون من ورائها ويجمعون رزقهم منها، يهيئون مناخا مناسبا للمنتحر حتى ينتحر بسلام فلا يضر غيره. شيء مخزن ومضحك في الوقت نفسه. هذا إذا نظرنا فيه، لماذا ينتحر من إذا طلب شيئا وجده وكلما أراد أمرا فعله؟ ما الذي ينقصه؟ معيشة ضنك، رغم أنها كما يسميها حرية وكما يراها الإسلام إباحية، يستبيح لنفسه كل شيء ممنوع أو محرم، ولكن مع هذا ينتحر ويستعجل الموت. بينما المسلم في هذه الأيام رغم ضعف إيمانه ورغم قلة دينه، ليس على المستوى العالي من الإيمان، ورغم كثرة المشكلات في حياته والأزمات الطاحنة له، إلا أنه يصبر ويتصبر ويأبى الموت ولا يقبل عليه، بل عنده أمل وعنده صبر وعنده طموح في أن يفرج الله عنه هذا الكرب يوما من الأيام. هذا مصداق واقعي لقول الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى إما أن يكون عمى البصر، العمى الحسي المعروف، وإما أن يكون أعمى البصيرة. فإذا كان أعمى فهو لا يرى طريقه يوم القيامة بين الزحام، فيتخبط في الناس ولا يأمن ولا يسلم أمره، فربما سقط ويداس من الخلائق في وسط الزحام الشديد إهانة ومهانة له. وإما أنه أعمى البصيرة، يعني لا حجة له، لا يجد كلاما يقوله، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وماذا يقول؟ وماذا يقول ولا حجة تقال، وماذا يقول وقد قطع الله له الأعذار كلها في الدنيا فوفاه حق، ومع ذلك يستعطف الله تعالى ويقول قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني فعميت عنها ولم تنتبه إليها. والجزاء عند الله من جنس العمل، وهذه آية العدل، آية العدل أن يجازي المجازي من جنس العمل، فما عمل يجازى بمثل عمله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تناسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي أي بهذه الطريقة العادلة نجزي من أسرف، يعني كل من أسرف في ذنبه أسرف في كفره، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وتفريعا على ذلك وتتميما للفائدة، الله تعالى يعتب على هؤلاء الكافرين ويلفت أنظارهم لعلهم ينتبهون، فيقول سبحانه أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أفلم يهدي لهم يعني أفلم يهدهم، أفلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، أي من أهل القرون وأصحاب الأزمان والأماكن والحضارات السابقة، كم أهلكنا عادا وثمود وفرعون وقوم ثمود وقوم لوط وغيرهم من الأمم وقوم نوح، مما ينطق بقدرة الله تبارك وتعالى، ومما يذكر بالقانون الرباني أن من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا وإن عليه العذاب في الدنيا والآخرة. ولكن من ينتبه لمثل هذه الآيات؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وما النهى؟ القلوب، القلوب الواعية التي تنهى صاحبها عن فعل ما يشينه، تنهى صاحبها عن فعل ما يشينه ويسيء إليه. فأصحاب النهى وأصحاب العقول والقلوب الواعية فقط هم الذين يفهمون هذه الآيات. حين يرى فلانا هلك بسبب ذنبه لا يفعل هذا الذنب ولا يفعل مثله، لئلا يهلك مثله بمثل ما هلك. ولماذا لم يهلك الله الكافرين من هذه الأمة ككفار مكة؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لولا أن الله تعالى سبق بكلمة وسبق بوعد، والله لا يخلف وعده، لكان الله أهلك هؤلاء الناس. ولولا أن الله سبق لهم أجلا ممدودا إلى حد معين لعجل الله بهلكتهم، ولكن الله لا يبدل القول لديه. وكان من ذلك أن قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم، فلذلك حلم الله عنهم وأمهلهم دون أن يمهلهم. وإن أخذ منهم بعضهم يوم بدر وبعضهم يوم الخندق وفي الغزوات الأخرى، ولكن لم يقض عليهم قضاء كاملا. وقد عافى الله هذه الأمة من عذاب الاستئصال الذي كان يأخذ به الأمم السابقة، كقوم نوح أهلكهم بالطوفان، وقوم عاد أهلكهم بالريح، وثمود أهلكهم بالصيحة، وهكذا يقطع الله دابر الكافرين جميعا. ما فعل الله بهذا بالأمة إكراما لرسوله عليه الصلاة والسلام حيث دعاه بهذا فأجابه الله تعالى إليه، فلا عذاب تستأصل به أمة القرآن. الموضوع الثالث في هذه الآيات هو تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الدعوة أمام العوائق والعقبات والمعوقات التي تعترض طريقه، وهذا يدلنا على لطف الله تعالى وعلى عنايته برسولنا عليه الصلاة والسلام، كما كان يرعى بعينه نبيه موسى ووعد بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أيضا كان يعمل معه ذلك، وهذا مما يدل على تطبيق الله وتحقيق وعده سبحانه. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الجو المغضب حيث كذب به قومه، وكذبه من كانوا يقولون عنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا أمر محزن يضيق أو يضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشر، وكان ينتظر منهم أن يصدقوه كما كانوا يصدقونه طيلة 40 عاما. فيقول الله له فاصبر وكانوا يقولون كلاما مؤذيا جارحا قاسيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما كلاما على الله وذات الله سبحانه وتعالى، وإما كلاما على القرآن، وإما كلاما على الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان يحزن لذلك، ويحزن أكثر على أمته وأهله الذين ضلوا. ولذلك كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فيقول له الله فاصبر على ما يقولون. وقد قالوا أقوالا كثيرة مفتراء، كلها أقوال آثمة، لا تنشغل بما يقولون ولكن اصبر وانشغل بعملك أنت. ما عملي يا ربي؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قال العلماء التسبيح هنا مقصود به الصلوات، أي فصل لله، ولعل هذا كان قبل فرض الصلوات الخمس، وكانت الصلاة موجودة من أول العهد، وكانت ركعتين ركعتين، وكانت هناك صلاة الليل كانت واجبة على الأمة وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى فرض الله الخمس صلوات فنسخ فرضية صلاة الليل في حق الأمة وصارت سنة وبقيت واجبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لعلك ترضى، لعلك يرضى قلبك بهذا وتبلغ رضا الله سبحانه وتعالى. والله تعالى وعده كما قلنا ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام بعد أن صبره: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك، يعني لا تصرف عينيك إلى ما عندهم من متع الحياة، من أموال، من وجاهة، من سيادة في أقوامهم، لا تصرف عيناك إلى هذا، فهذا من زخرف الدنيا ومتاعها الزائل، وهذا رزق ولكنه رزق غير حسن. الله تعالى يرزقهم هذا ولكنهم سيدخلون به النار وسيعذبون به فيها. فأصحاب الأموال الذين لا يتقون الله في أموالهم، قارون عليه اللعنة دخل النار بسبب ماله وتكبره بكنوزه وتعاليه على الناس، وفرعون دخل النار بعلوه وطغيانه. هذه مناظر لا يلتفت إليها. وقد رزقك الله يا نبي الله ما هو خير من ذلك وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. رزق الله كله خير، حتى الرزق الذي رزقه الله للكفار هو خير في أصله، ولكن هم الذين استعملوه في الشر، هم الذين جعلوه نقمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، رغم أن نعمة الله فيهم لكنهم أضروا أنفسهم بها. ورزق ربك خير وأبقى، أي ورزق ربك لك ولنا نحن الأمة خير وأبقى مما في أيدي الكافرين، إنما هم في زينة من الحياة الدنيا زهرة، والزهرة عمرها قصير كما تعلمون، الثمرة عمرها أطول، إنما الزهرة تحمل في طياتها الثمرة، وتخرج الزهرة وتتفتح لتخرج منها الثمرة، ثم تذبل أوراق الزهرة وتنطفئ رائحتها وتسقط ورقاتها، عمر قصير جدا. كذلك الدنيا، فسمى الله ما عند هؤلاء الكافرين من متاع الدنيا زهرة الحياة الدنيا، وليست زهرة برائحة طيبة وخير نافع، لا، بل لنفتنهم فيه. وفيه هنا بمعنى به، أي لنفتنهم به، ولكن لإغراقهم في النعمة وشدة محبتهم لها، وتحبون المال حبا جما، ويظنون أن النعمة هي سيادهم وحياتهم وكل شيء بالنسبة لهم، فقال الله تعالى لنفتنهم فيه، وختم الآية بقوله ورزق ربك خير وأبقى، وبعدها وأمر أهلك بالصلاة. قبلها فاصبر على ما يقول وسبح بحمد ربك. سبح وأمر أهلك بالصلاة، يعني صل أنت وأمر أهلك أيضا بالصلاة، هذا من رزق الله. حين يرزق الإنسان ركعتين لله خير من الدنيا وما فيها، سجدة بين يدي الله في الدنيا خير من مال الدنيا وزخرفها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعض الناس يقولون: وماذا أخذتم من صلاتكم؟ أنتم تصلون طول عمركم، ماذا قبضتم؟ والله ما نحب أن تكون لنا الدنيا كلها وما فيها ونحن نصلي لله ركعتين. وشيء من نعم الله علينا في الدين خير من الدنيا وما فيها. وابن مسعود رضي الله عنه وهو يقرأ سورة الرحمن على ملأ الكافرين في مكة ويضربونه، وعاد مضروبا ضربا مبرحا للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: والله يا رسول الله ما كنت أحب أن تكون لي الدنيا وما فيها والقوم يضربونني، لأنه في سبيل الله، ولو أمرتني أن أعود لعدت. فوضع زينة الحياة الدنيا عند الكافرين بين صلاتين، بين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمفرده وأمر أهله بالصلاة، هذا يدل على أن رزق الله بالدين خير وأعظم وأكرم وأكبر من رزق الدنيا. فرزق الدنيا زائل، أما رزق الآخرة فباق. وتلك القصة المشهورة المعروفة حينما أهديت شاة لعائشة رضي الله عنها فتصدقت بثلاثة أرباعها وأبقت ربعها ليأكلها النبي عليه السلام وأهل بيته. فقالت: يا رسول الله، لما جاء: يا رسول الله، أهديت إلينا شاة فتصدقت بثلاثة أرباعها وبقي ربعها. فقال: لا يا عائشة، بل بقيت ثلاثة أرباعها وذهب ربعها. الذي سيؤكل هذا هو الذي سيذهب مع التراب، وأما ما تصدقت به لله فهذا هو الباقي. ما كان للآخرة فهذا هو الرزق الحقيقي الخير الباقي، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة، لابد للرجل الأب والزوج أن يأمر من تحت يده بالصلاة. فأهله هم زوجه التي هي الزوجة، وأهل بيته أيضا أولاده، يأمرهم بالصلاة، وليس بالصلاة فقط ولكن الصلاة وكل الواجبات الدينية الشرعية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية أصح أن يضيع من يقوت، أي من يتكلف بأقواتهم، والمعنى واحد. إذا كان تضييع قوت الأسرة ذنبا يكفي الإنسان ليقف بين يدي الله محاسبا معذبا مسؤولا، فما بالك لو ضيع دينها وفطرتها؟ فذنبه أشد وذنبه أعظم. وأمر أهلك بالصلاة. وهذه الآية ترتيبها عجيب، لأن بعض الناس يأمر أهله بالخير مرة ومرتين ومرات ثم يكل ويمل ويسأم ويسكت، ولكن الله تعالى كأنه يقول له: استمر ولا تيأس، ذكر دائما، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر هذه أكبر من واصبر، قاعدة في التفسير وفي اللغة عموما تقول: كلما زاد مبنى الكلمة يعني حروفها زاد معناها غالبا، كلما زاد مبنى الكلمة غالبا، كلما زاد مبنى الكلمة زاد معناها غالبا. إذا كثرت الحروف فاعلم أن المعنى أكبر أو أشد أو أضخم. والصبر، كأن الله يطالبنا بصبر أكبر من الصبر العادي، ونحن نعلم أهلنا وأولادنا دين الله عز وجل، لأن الزوجة تتدلل على زوجها فتقول: الآن أصلي، إن شاء الله أصلي، لا تشغل بالك، اطمئن. والأولاد يراوغون أيضا، نأمرهم بالخير ويراوغون، وهكذا، فيحتاجون إلى اصطبار لا إلى صبر عادي. الاصطبار هذا يحتاج إلى وقت، وكأن قائلا قال: يا ربي، وهل أنا متفرغ لهذا؟ ورائي أكل عيشي وجمع رزقي. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، لست مكلفا بهذا، إنما أنت مكلف أصلا ومسؤول عن أن تقود أهلك إلى الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولم يقل قوا أنفسكم وأهليكم جوعا، ما جاءت هذه في القرآن، إنما قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فهذا مقدم على الدنيا. لا نسألك رزقا، يعني إيه؟ اجلس بجوارها، قل لها: اليوم إن شاء الله لن أذهب للعمل. لماذا؟ لأنك لم تصل. وما دخل الصلاة في إن لم تصلي فلن أجمع رزق الله، كيف أن أخذ رزق الله ولا نصلي له؟ اجلس بجوارها في البيت، خذ إجازة. شر يوم على زوجة أن يقعد لها زوجها في بيتها طول النهار وينازعها الأمر، تريد أن تطهي طعاما فيتدخل فيها، تغسل الملابس فيتدخل فيها، ترتب هذا فيتدخل فيها، وهي تريد أن تكون براحتها في بيتها تلبس ما تشاء وتقلع ما تشاء لتتحرك حركة حرة في البيت، وجود زوجها يمنعها، أنها تريد وتحرص أن يرى منها منظرا جميلا، وهذا تناقض مع هذا، فتظل مرتبطة بوضع معين طول النهار كأنها في سجن مسجونة مع زوجها، لكن تحب أن تراه ويغيب عنها ثم يأتي وهكذا فتشتاق إليه. فإذا قعد ثم لن يكون هناك عمل، أخذ إجازة وإجازة يخصمون من المرتب، لا مال لا رزق، إذن لن تجد مصروفا، لن تجد طعاما، لن تجد ملابسا، لن تجد ذهبا، إذن ستقول له والله سأصلي، اذهب إلى عملك واطمئن سأصلي، وتقوم تصلي بالفعل ليذهب إلى عمله. لا نسألك رزقا، من أين نأكل يا ربنا؟ نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، العاقبة يعني النهاية الجميلة، الفوز الفضل الكبير، لمن؟ ليس لمن جمع المال، ليس لمن بنى البيت الفارغ، ليس لمن أعد الشقة بأساس كذا وعمل لأولاده مستقبل ماليا كذا، إنما العاقبة للتقوى، كون الإنسان يترك تقوى الله في أهله وأولاده هذا ضمان عظيم، فيقدم لأولاده في شركة التأمين أو في شركة التأمين الإلهية خير له من غيرها. قال تعالى داعيا إلى ذلك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن والعاقبة إيه؟ للتقوى. هكذا يأمر الله تعالى بالتمسك بالدين، فهذا خير من الدنيا وما فيها، ولا تغرينا تلك الأشياء التي تتقلب في أيدي الكافرين، فإنها متعة زائلة وزهرة ثانية. تنتهي السورة وتختم بذكر نموذج مما يقولون، فاصبر على ما يقولون. ماذا قالوا؟ قالوا كلاما سيئا بذيئا، كلاما حقيرا سقيئا، ومن ذلك مثال: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. لولا يعني يا ليته يأتينا بآية من ربه، أداة حظ وحس، يعني فليأتينا بآية من ربه. وهذا القرآن أليس آيات؟ أولم يكفي هذا القرآن؟ أولم تكفي المعجزات الحسية والمادية التي ظهرت على أيدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يكفهم أنه كان صادقا أمينا قالوا فيه ما جربنا عليك كذبا قط لمدة 40 عاما؟ أهذا لم يكفي؟ ماذا تريدون من آية بعد ذلك، بعد ما آتاه الله من آيات؟ إنما هو التلكؤ في طريق الإيمان والتنطع وعدم الإقبال الصحيح، المراوغة ليصدوا عن سبيل الله عز وجل. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتيهم، الله يرد عليهم قائلا: أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، ألم يحدثهم محمد صلى الله عليه وسلم بما كان في صحف إبراهيم وموسى وهو لم يقرأها وهو لم يعلمها وهو الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أبدا طول عمره معهم؟ من أين جاء بهذه الأخبار؟ ألم تكن آيات من عند الله سبحانه وتعالى أنزلها الله عليه ليتلوها عليهم وليعرفوا نبوته؟ أهذا لا يكفي؟ إذن ما كانوا يطلبون آية ليؤمنوا حقا، إنما هي مراوغة يبررون بها عدم إيمانهم ويضيعون بها الوقت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كان الله يدري أنهم هكذا، أنهم لن يؤمنوا؟ أما كان الله يعلم أنهم لن يقبلوا على الإيمان؟ بلى، كان الله تعالى يعلم ذلك، ولكن لو أن الله أهلكهم بعذاب دون أن يبعث رسولا ماذا كان سيقول القوم؟ كيف تعذبنا يا ربنا بغير أن تبعث لنا رسولا وتختبرنا بدين؟ جربنا، اختبرنا، كلفنا بتشريع، ستجدنا طائعين، كان المنافقون يقولون في الدنيا وسجلوا القرآن لهم ذلك وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. أقسموا بالله جهد أيمانهم كأنهم تعبوا من كثرة الحلف، أتعبوا أنفسهم أو أنهم أجهدوا الأيمان وأتعبوها من كثرة الحلف بها، على أنهم لو أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج معه في سبيل الله ليخرجن. الله يكذبهم ويقول قل لا تقسموا طاعة معروفة، أي طاعتكم معروفة كلام فقط، حين يعزم الأمر ويجد السعي والمسير لا نراكم. ولذلك قال الله لهم، ولكن لما كانوا في وسط المسلمين جاء الخطاب عاما للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، فالمخاطب هنا المؤمنون ولكن مرده من المنافقون. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ اثاقلتم إلى الأرض. وتجد في اثاقلتم هذه تصويرا لحركة المنافقين. اثاقلتم، الألف هذه تسمى همزة وصل وليست همزة قطع، يعني تثبت في القطع في بداية الكلمة. لو بدأنا بقوله تعالى اثاقلتم نقول اثاقلتم، لكن لو وصلنا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله في سبيل الله اثاقلتم تسقط في الوقت. إذن حركتها حركة عارضة وليست ثابتة أصلية. ثم تجد الحروف بعد ذلك حركات أصلية كلها بعد هذه الحركة العارضة، سكون أصل على الألف، ثم حركة على القاف، ثم سكون على اللام، ثم حركة على التاء، ثم سكون أصلي نهائي أخير على الميم. فكأن الحركات في هذه الكلمة بدأت بحركة عارضة وانتهت بسكون أصلي. ذلك يصور حركة المنافقين في الخروج للجهاد في سبيل الله، لزوم التصوير، لزوم أن يظهروا في الصورة، يتحركون حركة متباطئة حتى يراهم النبي عليه السلام ويراهم الصحابة، وهكذا ظهرنا في الصورة يبدأون يتراجعون ويتأخرون في المشي حتى يسبقهم المخلصون المجدون ويكونون هم في الوراء، فيتسللون لواذا من هنا وهناك، ولو اضطروا إلى الوصول إلى الميدان اعتذروا بأوهى الأعذار إن بيوتنا عورة، يقول الله وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. فكأن حركتهم بدأت بحركة غير خالصة لله، حركة غير أصلية، ثم حركة عارضة للظهور بها فقط، ثم بعد ذلك يتحركون. بعد هذه الحركة حينما تغيب عنهم أعين الملاحظة يسكنون ويقفون، ثم إذا نظر إليهم أحد تحركوا، ثم يسكنون يتحركون ثم يسكنون حتى ينتهوا إلى سكون أصلي وسكون لا حركة بعده. فهؤلاء كانوا المنافقين، وكذلك في الأمة منافقون إلى أن تقوم الساعة، هذا حالهم. لو أن الله أهلكهم قبل مجيء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل بعثة رسول لاحتجوا على الله بهذا، فلكي يقطع الله لهم عذرهم ولئلا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل أرسل إليهم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذهم بالعذاب إلا بعد مجيئه وتبليغ رسالته وتقديم نصيحته. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، أما كنت ترسل لنا رسولا لنتبع آياتك ونؤمن من قبل أن نذل ونخزى. الله تعالى يقول قل كل متربص فتربصوا. متربص أي منتظر، منتظر. ولكن كان انتظار الكافرين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين انتظار حصول مصيبة سيعذبهم، كانوا يعتقدون هذا أن الله سيعذب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الدنيا وأنه سيدخلهم النار يوم القيامة أيضا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون يصفونهم بالضلال. فهو انتظار ولكن مع توقع حصول ضرر، انتظار مع توقع حصول ضرر. قل كل متربص، نحن نتربص بكم وأنتم تتربصون بنا، فتربصوا فتربصوا فستعلمون أي يوم القيامة في مستقبل الأمر من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. سيظهر يوما من الأيام أهل الهداية، أهل وأصحاب الصراط المستقيم والمهتدون على الطريق المستقيم سيظهرون بتكريم الله لهم وبنصرة الله لهم. كانت هذه الآية في مكة يوم أن هاجر المسلمون إلى المدينة وكانت غزوة بدر، ظهر من أصحاب الصراط السوي وظهر المهتدون. وختاما أشير إلى نقطة وهي كلمة قل، قل كل متربص. لما كان الكلام مع الكافرين أعرض الله عن مخاطبتهم بنفسه، فلم يقل لهم خطابا منه كل متربص، ولكن قال ابن بسهم قل كل متربص، قل لهم أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم ليسوا أهلا لشرف الخطاب الرباني، فصرف الله عنهم هذا الشرف إلى من يستحقه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وبهذا تنتهي سورة طه وينتهي الحديث في ظلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونعوذ به من علم لا ينفع، ونستفتح إن شاء الله تعالى فيما هو آت سورة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
اللهم امين. فضيلة الشيخ استأذنكم في السؤال من الأخت أم محمد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
لو سمحت في الحلقة الماضية كان في تفسير الآية فإذا معناه تتبع قرآنه، فما المقصود تتبع قرآنه؟
هل لك أي سؤال آخر؟
شكرا. إذا
إياكم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الحلقة السابقة قول الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وذلك كقوله في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام حريصا على تلقي القرآن ومهتما بهذا الأمر اهتماما عظيما، فبلغ من ذلك أنه كان يقرأ الوحي مع جبريل عليه السلام آية بآية وكلمة بكلمة حتى لا يسقط منه شيء، فكان يجد من هذا عناء شديدا، فكفاه الله تعالى هذا الهم وتكفل الله تعالى بحفظ القرآن في صدره صلى الله عليه وسلم فجمعه له، فقال إن علينا جمعه وقرآنه، كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، أي سنقرئك القرآن والوحي فلا تنساه، يعني فلن تنساه، لن يحصل لك نسيان إلا ما شاء الله. إذا شاء الله أن ينسخ آية أو ينسيها له، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إن علينا جمعه وقرآنه، كلمة قرآن تأتي في اللغة العربية بمعنى قراءة كما قلنا من قبل، تقول قرأت كتابا اللغة قرآنا، فقرأت الجريدة قراءة، قراءة وقرآنا بمعنى واحد، مصدر قرأ، فهما مصدران لفعل واحد، قرأت قرآنا أو قرأت قراءة. فمعنى إن علينا جمعه وقرآنه أي علينا جمعه لك في صدرك محفوظا، وقرآنه أي وقراءته على لسانك، تيسيره على لسانك مقروءا. فإذا قرأناه أي إذا انتهى الملك الموكل من قبلنا من قراءة الوحي فاتبع قرآنه، فاقرأ أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني خذ من قلبك بلسانك وقرأ ستجده ميسورا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يفصل عنه جبريل ويصعد ينادي على أصحابه ويقول أنزل علي الساعة كذا أو أنزل علي آنفا كذا، ويقرأ عليهم ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فجمعه الله له في صدره محفورا ويسر له قراءته على لسانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حتى إذا سئل عن شيء لا يعلمه من معاني القرآن كان الله تعالى يوحي إليه ببيانه ثم إن علينا بيانه، يعني تفسير ما غمض عليك أو خفي عنك من معاني القرآن، حيث إن لله مرادا معينا من خلال قرآنه، فكان الله تعالى يوحي ببعض المعاني للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بها عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، والأحاديث الصحيحة حفظت هذه الأقوال وجمعها بعض الدارسين في كتاب سماه التفسير النبوي للقرآن الكريم. وهي روايات قليلة لا تعم كل القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون معظم القرآن بحكم لغتهم العربية، لكن ما خفي من بعض الكلمات أو المراد من بعض الجمل كان الله تعالى يوحيه للنبي عليه الصلاة والسلام ثم يتكلم به مع أصحابه. فمعنى فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءته، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات على أسئلة في الحلقة الماضية من الإمارات من مريم غرش الجمعة، من الكويت نوال عبد اللطيف، ومن كندا إيمان الأعظمي، ومن السعودية المفكرة، ومن العراق شذا، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي. كانت إجابة السؤال الأول: المراد بقولهم إن لبثتم إلا عشرة أي ما لبثنا في هذه الدنيا إلا مدة بسيطة يسيرة قليلة لا تكفي للإيمان والتذكر والعمل الصالح، فلقد فاجأتهم الدنيا بانقضائها، والله يرد عليهم بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.
نعم، إجابة صحيحة إن شاء الله. ولكن طبعا قلنا هناك احتمال أو قول آخر عند العلماء أنهم قصدوا، احتمال أن يكونوا قصدوا بهذا القول مكثهم في القبور حيث ماتوا بأجسادهم، ثم رأوا أنهم بأجساد يوم القيامة أيضا، وفي ظنهم أن ما مات وبليا لا يعود ولما أجسادهم باقية، إذن لم يمكثوا في القبر فترة تتآكل فيها الأجساد، وإنما هي فترة قليلة 10 أيام أو يوم أو ساعة أو نحو ذلك.
كانت إجابة السؤال الثاني: ما دلالة قوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن؟ الدلالة قوله تعالى إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فالشفاعة ليست أمرا مشاعا، ولكن الله سبحانه وتعالى يمنحها من يشاء، ومن يعلم أنه أهل لها ويستحقها، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والملائكة والنبيين وحامل القرآن والوالد لولده وغير ذلك، فهي ثابتة وكائنة وحاصلة، لكن بإذن من الله تعالى لمن يشاء واختاره وارتضاه.
نعم، كان الشفاعة ثابتة، ملخص هذا الكلام أن الشفاعة ثابتة، وهذه الآية تدل على ذلك وأمثالها أيضا ونظائرها في القرآن تدل على ثبوت الشفاعة يوم القيامة، ولكن بشرط أن يرضى الله الشفيع والمشفوع له، وأن يرضى القول الذي يتشفع لسببه أو به، فالشفاعة ثابتة والآية تدل على ذلك، ولا تدل الآيات القرآنية على نفي الشفاعة نفيا مطلقا، لا توجد آية في القرآن ولا حديث في السنة ينفي الشفاعة مطلقا، إنما النفي وارد في حق من لا يستحق الشفاعة، والنص ثابت ومثبت للشفاعة في حق من يستحقها، فقول الله تعالى مثلا على لسان الكافرين: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هؤلاء هم الكفار، فنفيت الشفاعة عنهم، لكنها ثابتة لعصاة المؤمنين في النار فيخرجون بها من النار إلى الجنة من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. جزاكم الله خير.
كانت إجابة السؤال الثالث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل بالقرآن إذا نزل جبريل فيقرأ معه خوفا أن يتفلت أو ينساه، حرصا منه عليه السلام، فنهاه الله وضمن له الحفظ والجمع، فقال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، والله أعلم بالصواب.
نعم، نشكركم على هذه الإجابات الطيبة وهذا الجهد المشكور، ونتمنى لكم دوام التوفيق والتسديد بعون الله تعالى وفضله.
فضيلة الشيخ، الأخت حسنة من المغرب تقول: هل كل الجن سيدخلون النار بحكم أنهم من ذرية الشيطان؟
في الجن قولان: قول بأنهم لا جنة لهم ولا نار يوم القيامة، إنما هم خلق يعبدون الله في الدنيا، يعبد منهم من يعبد، مكلفون في الدنيا، ويوم القيامة لا يدخلون الجنة، إنما إبليس يدخل النار ومن عمل معه يدخل النار. وقول بأنهم منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، وهذا القول أرتضيه وأميل إليه، لأنهم أمة مكلفون مثل أمة البشر، مكلفون بالشريعة، وجاء على لسانهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لما قال الله تعالى فأولئك تحروا رشدا ولم يقل فأولئك يدخلون الجنة، قال البعض إنهم لا جنة لهم، إنما من كفر منهم يدخل النار كإبليس وذريته الذين تبعوه. لكن هذا لا يمنع كونهم تحروا رشدا فالراشد في الجنة، وأما فرعون فقال الله فيه وأضل فرعون قومه وما هدى، وقال وما أمر فرعون برشيد، فهو في النار، أما الرشيد فيكون في الجنة. فالراجح فيما أرى والله أعلم أنهم المؤمن منهم يدخل الجنة كمؤمن الإنس، والكافر منهم يدخل النار ويعذب بها وينال من عذابها بما قسم الله تعالى له، كما هو الحال في الإنس تمام. وقد يستتبع هذا سؤالا ظريفا يتردد كثيرا، كيف يعذب إبليس وذريته في النار وهم أصلا مخلوقون من النار؟ يتصور بعض الناس أن النار لا تؤثر في الجن لأنه مخلوق من النار. إن صح هذا فإن أحدنا لو ضرب بصخرة فلا يؤذى لأنه مخلوق من طين، ولو ضرب بشيء من تراب أو رمي بشيء من تراب لا يؤذيه، لكن التراب يؤذينا والصخر والحجارة تؤذينا ونحن مخلوقون من أصلها من التراب، فالخلقة استحالت إلى شيء آخر أي تحولت إلى شيء آخر. والجان ليس مخلوقا من نار من نار، إنما خلق من نارج من نار، وهو الهواء الحار الساخن فوق النار، الهواء الحار الساخن المتصاعد فوق النار. والله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء من عذاب أو نعيم، نسأل الله عذابه ونعوذ بالله، نسأل الله رحمته وعافيته ونعوذ بالله من عذابه وانتقامه.
الشيخ الأخت السعدة أم عبد الرحمن من المغرب تقول شيخنا المحترم جزاكم الله خيرا على صحيحكم المفيد، لدي سؤال، هل الآية التي بين أيدينا ونحشره يوم القيامة أعمى، والآية في سورة قاف فبصرك اليوم حديد لهما نفس المعنى؟
فبصرك اليوم حديد أي شديد، ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا طبعا لابد أن نرجع به إلى أصل ثابت، فالآيتان متغيرتان أو الوصفان متغيران في الآيتين، لابد أن نرجع بهذه المتغيرات إلى ثوابت لأنها مزلة خطيرة. ذلك الأمر الثابت هو أن الله تعالى كإله ورب عظيم وملك الملوك سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يتعارض قوله ولا أن يتناقض كلامه مع بعضه، لأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فرب يتكلم بعلم شامل للماضي والحاضر والمستقبل، فكلامه لا يمكن أبدا أن يعتريه التناقض والتعارض، إنما في كلامنا نحن الذين نجهل بعض الأشياء فيبدو لنا الشيء بعد خفاء. فمثل هذا يكون على حسب المواقف، في موقف معين كموقف الحشر الله تعالى يجعله أعمى فيتخبط في الزحام، في موقف تلقي كتابه يكون بصره حديدا ليقرأ كتابه، اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فلابد أن يكون مبصرا ببصره حتى يقرأ الكتاب ويصح تكليفه بهذا الأمر. فهذا موقف وذاك موقف، في موقف يكون أعمى حيث يضره العمى، وفي موقف يكون مبصرا حيث يضره الإبصار، والله له الحكمة البالغة.
فضيلة الشيخ هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
معنا في هذه الحلقة التاسعة والأخيرة في سورة طه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هلك قصة آدم في القرآن عامة وفي سورة طه خاصة؟ ما هدف قصة آدم في القرآن عامة وفي سورة طه خاصة؟ السؤال الثاني، من خلال هذه الآيات التي كنا معها في هذه الحلقة كيف يستعين الداعية على الثبات على الدعوة، كيف يستعين الداعية على الثبات على الدعوة. السؤال الثالث، اشرح معنى الآية ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وهي الآية قبل الأخيرة في سورة طه. وفقكم الله لحسن الجواب وفصل الخطاب.
جزاكم الله خير فضل الشيخ وجعله في موازين حسنات.
جزاكم المسلمين بارك الله فيكم وفي الإخوة طلبة العلم والمشاهدين جميعا.
اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى. موعدنا غدا في تمام الساعة 9:15 مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.